الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 74 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولازلنا في باب إزالة النجاسة، وذكرنا القسم الأول من إزالة النجاسة، وهي أن تكون النجاسة على الأرض من غير كلب أو خنزير. النوع الثاني، وانتهينا كذلك من النوع الثاني، نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما. نشرع في النوع الثالث من أنواع النجاسات، قوله: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، يعني ويجزئ في إزالة نجاسة غيرهما، يعني غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما، سبع، يعني سبع غسلات بماء طهور، سبع بلا تراب. فلو وقعت نجاسة على الثوب، لو وقعت نجاسة على الثوب، هنا يجب الغسل سبع مرات، هذا عند الحنابلة. أما إذا وقعت النجاسة على الأرض فغسلة واحدة، قالوا لحديث أنس في قصة الأعرابي، هذا ما ذهب إليه الحنابلة. ننبه إلى أنه لا يضر بقاء اللون والريح عند العجز عن إزالة اللون أو الريح، يعني بلا تراب. أم خلاف العلماء، الراجح والله أعلم خلاف ما ذهب إليه الحنابلة، وأنه لا فرق بين أن تكون النجاسة على الأرض أو تكون النجاسة على الثوب. خلاف العلماء، القول الأول قالوا يجب العدد فيها في النجاسة على الثوب قياساً على نجاسة الولوغ، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، قالوا: فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف. والقول الثاني قالوا: لا يجب العدد، بل يجزئ فيها المكاثرة بالماء من غير عدد بحيث تزول النجاسة، وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو كذلك وهو الراجح والله أعلم، وهو كذلك قول أبي حنيفة. من الأدلة على هذا المعنى قالوا حديث ابن عمر: كانت الصلاة 50، والغسل من الجنابة 7 مرات، والغسل من البول 7 مرات، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5، والغسل من البول 1، والغسل من الجنابة 1. رواه أحمد وأبو داود لكنه ضعيف. كذلك استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه، رواه البخاري، ولم يأمر فيه بعدد، لم يقل 7. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعراب سجلا من ماء، متفق عليه، ولم يأمر بعدد. فالراجح الله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، أنه لا يجب العدد، لا يجب العدد. وبهذا ننتهي من أقسام النجاسات على ما ذكره الحنابلة، وتكون على القول الراجح أقسام إزالة النجاسة، أقسام إزالة النجاسة على نوعين: أن تكون نجاسة الكلب فتغسل 7 أولاها بالتراب، النوع الثاني أن تكون نجاسة غير الكلب يعني تزال النجاسة بالماء أو بغير الماء من الحك والقرص ونحو ذلك عند الحاجة إلى ذلك. تطهير المتنجس، شرع المصنف رحمه الله في موضوع جديد، تطهير المتنجس. المتنجس كالثوب تقع عليه نجاسة، هذا يسمى متنجس. قوله ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك، يعني قوله ولا يطهر متنجس ولو كان أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح خلاف ما ذهب إليه الحنابلة، وأن المتنجس يطهر بالشمس ويطهر بالريح ويطهر بالدلك، خلاف العلماء. القول الأول قالوا لا تطهر الأرض النجسة بشمس ولا ريح ولا جفاف، فلا تطهر إلا بالماء، وهو قول الشافعي وأحمد، واختاره ابن المنذر. القول الثاني قالوا تطهر إذا ذهب أثر النجاسة، وهو قول أبي حنيفة، وهذا هو الراجح. وقد ذكرنا هذه المسألة، وهي هل يتعين الماء في إزالة النجاسة، وذكرنا أن الراجح أنه لا يتعين الماء في إزالة النجاسة كما هو مذهب أبي حنيفة. وقد ذكرنا هذه المسألة في باب المياه. ومن الأدلة حديث ابن عمر أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه البخاري معلقا، وهذا هو الراجح الله أعلم قول أبي حنيفة. أهل القول الأول احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوا على بوله سجلا من ماء، قالوا والأمر يقتضي الوجوب فيدل على تعين الماء. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالماء لا يدل على أن غير الماء لا تصح إزالة النجاسة به، ومثل ما دل عليه حديث ابن عمر الذي ذكرناه، إذن الراجح الله أعلم أنه يصح إزالة النجاسة بالماء وبغير الماء. قال المصنف رحمه الله ولا استحالة، هذا الأمر الرابع، ذكر الأمور التي لا تصح إزالة النجاسة بها، الشمس والدلك. الأمر الرابع قال ولا استحالة، يعني ولا استحالة غير الخمرة، فإن تخللت كما سيأتي. قال ولا يطهر متنجس باستحالة، المصنف يقول ولا استحالة، يعني لا يطهر متنجس باستحالة. مثاله رماد النجاسة، لو كان هناك نجاسة فصارت رمادا. الآن الاستحالة يعني التحول، تحولت من شيء إلى شيء آخر. مثال آخر، كلب وقع في مكان فيه ملح كثير حتى صار هذا الكلب ملحا، إذن تحول من كونه كلبا إلى كونه ملحا، هذا يسمى استحالة. عند الحنابلة يقولون ولا يطهر متنجس باستحالة ولا استحالة، قالوا غير الخمرة، الخمرة إذا تركت فصارت خلا يجوز، غير الخمر لا يجوز. إذن هم استثنوا من الاستحالة فقط الخمرة إن تخللت بنفسها. كذلك ذكروا في باب المياه أن الماء النجس الكثير إذا تغير بنفسه، يتغير بنفسه ببقائه في الشمس أو نحو ذلك، فذهبت النجاسة تغير بنفسه، يقولون يطهر. إذن عندهم أن الماء إذا تغير بنفسه أنه يطهر. كذلك الخمرة إذا تحولت إلى خل بنفسها فإنها تطهر. هذا قول الحنابلة. لذلك يقولون فإن خللت، يعني شخص خللها، أخذ الخمرة، أخذ الخمر فجعله خلا، قالوا لم تطهر، قالوا لم تطهر. ما هو الخل المباح؟ أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه، يعني قبل أن يشتد حتى يعني لا يتحول إلى خمر. إذن عند الحنابلة أن الخمر إذا تحولت خلا، إذا تحولت خلا بنفسها فتكون طاهرة، أما إذا خللت فلا يجوز. دليله حديث أنس، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا، رواه مسلم. إذن نقول الخمر لا يجوز أن تخلل، والدليل حديث أنس، دليله حديث أنس. ثبت عن عثمان بن أبي العاص أن تاجرا اشترى خمرا فأمره أن يصبه في دجلة، يعني في نهر دجلة، فقالوا له ألا تأمره أن يجعله خلا؟ فنهوه عن ذلك، أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. وأخرج الطحاوي كذلك في مشكل الآثار وغيره، وغير الطحاوي، عن عمر قال لا تأكل من خمر أفسدت حتى يكون الله بدأ فسادها، يعني هي تحولت بنفسها، هي تحولت بنفسها. أما ما يروى عن أبي الدرداء أنه كان يأكل المري يجعل فيه الخمر، يعني هذا يجعل فيه الخمر، ويقول ذبحته الشمس والملح، بمعنى أنه تحول بنفسه، بمعنى أنه تحول بنفسه. أما إذا لم يتحول بنفسه فهنا نقول لا يجوز، لحديث أنس الذي ذكرناه قبل قليل. إذن بالنسبة للخمر لا يجوز أن تحول خلا، أما غير الخمر إذا استحالت يعني استحالت يعني تغيرت، كانت نجسة فبعد ذلك ذهبت النجاسة عنها إما بنفسها أو بغيرها، فالراجح أنها تطهر، سواء يعني سواء كلب وقع في يعني ملح كبير كثير، أو نجاسة وقعت ثم ذهبت بسبب الشمس، بالشمس أو الدلك. الراجح والله أعلم أن هذه الأمور تكون طاهرة كما هو مذهب أبي حنيفة، ودليله حديث ابن عمر في قصة الكلاب التي كانت تقبل وتدبر، وكذلك حديث يطهرها ما بعدها، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة قال يطهرها ما بعدها، يعني الدلك. فالراجح الله أعلم ما ذهب إليه أبو حنيفة خلاف ما ذهب إليه الحنابلة ومن معهم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.